بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهلة الدكتور البوطي في كتاب فقه السيرة. قال رحمه الله تعالى، وكنا قد قرأنا المقدمة، قال الألباني رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه تعليقات سريعة على أحاديث كتاب فقه السيرة، تأليف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في جزئين، طبع دار الفكر الحديث في لبنان. قال في المقدمة: وبعد دو، فهذه أبحاث في فقه السيرة النبوية، كنت ألقيتها محاضرات على طلاب السنة الأولى والثانية بكلية الشريعة في جامعة دمشق. قال الألباني: أقول لقد كان من أقوى الحوافز على دراسة هذا الكتاب مع ضيق الوقت وضعف الرغبة في قراءة مؤلفات المعاصرين. انتبهوا يا أخواني، ضعف الرغبة في قراءة كتابات المعاصرين وضيق الوقت، يقرأ الأئمة الكبار وكذا، والمعاصر هذا يعني لن يأتي بأكثر مما كان عليه الأوائل، فالعلماء الكبار يضيق وقتهم. تروح تقول لفوزان مثلا: شيخ فوزان، أنت بالنسبة لكتاب مثلا مش عارف إيه كده، أي طالب علمي مثلا، ما حكمه؟ حكمه يعرف، ما يعرف المؤلف أصلا، فضلا يعرف الكتاب. وهذا يبين لك أن تأخر بعض العلماء في الحكم الجازم بضلال وانحراف سيد قطب إنما كان من هذا القبيل. العثيمين لما قيل له بعض مواضع سيد قطب قال: والله أنا ما أعتني بقراءتها. نعم، هو يسمعون عن سيد قطب لكن يقول: أنا ما قرأت له شيئا. فلما عرض عليه بعض المواضع أنكر ذلك إنكارا شديدا. كذلك ابن باز ما عنده وقت يقرأ سيد قطب، كذلك الألبان. أما من قرأ مثل الشيخ ربيع مثلا أو كذا وأخرج ما في هذه الكتب، فقد تبعه العلماء على ذلك وأثنوا على كتاباته في سيد قطب، مثل ما أثر الألباني بعدما اطلع على كتابات الشيخ ربيع في سيد قطب قال: هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. ومثل أيضا المواضع التي اطلع عليها الشيخ ابن باز لما قال: هذه ردة مستقلة في ذكره لموسى عليه السلام بأنه مثال للقائد العصب المزاج. فقد لا يطلع العالم على الكتب المعاصرين، فيحتاج العالم أن تقول له: هذا كتاب فيه وفيه وفيه وفيه. نعم، ولهذا لا ينبغي أن تستدل وتقول: لماذا لم يتكلم فيه ابن باز؟ لماذا لم يتكلم فيه الفوزان؟ وهل علم ابن باز هؤلاء أو علم الفوزان هؤلاء ولم يردوا؟ نعم، يقول: فأقول لقد كان من أقوى الحوافز على دراسة هذا الكتاب مع ضيق الوقت وضعف الرغبة في قراءة مؤلفات المعاصرين أنني رأيت مؤلفه الفاضل يقول في مقدمة الجزء الثاني منه. طبعا زي ما مر معنا كلام الفاضل وما الفاضل ديت لها أحوال عند العلماء، قد يكون من باب تأليف القلوب، قد يكون من باب درء مفاسد. نعم، وإلا فالألباني مر معنا في المقدمة أنه قال له الإيه؟ الكلمات اللاذعة والقوية. يقول: ومن طاماتي وافتراءاتي، من طاماتي وافتراءاتي. وقال: أقول إن الذي ضل إنما هو الذي يناقض نفسه بنفسه من جهة، ومن جهة أخرى قد افترى علينا. نعم، وذلك قليل من كثير من افتراءات الدكتور البوطي. نعم، يقول ولقد سلكت، يقول في مقدمة الجزء الثاني منه: ولقد سلكت في الطريقة التي سلكتها في الجزء الأول، فأفردت أبحاث السيرة على شكل نصوص، اعتمدت فيها أولا على صحاح السنة، ثانيا على ما صح من أخبار السيرة في كتبها، وأهم ما اعتمدت عليه من ذلك سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد. فلما قرأت هذا استبشرت خيرا، يقول الشيخ الألباني، وقلت في نفسي: إذا صدق الخبر فلا شك أن الدكتور بكتابه هذا يكون قد طرق بابا جديدا من التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار الروايات التي صحت فيها من كتب الحديث والسيرة، ولازمه الإعراض عن ذكر ما لم يصح منها على طريقة علماء الحديث ونقاده، وهذا أمر هام جدا، أنك أنت تؤلف السنة على طريقة المحدثين فتذكر ما صح فقط. فإن ما ألف في السيرة النبوية الكريمة حتى الآن يعد بالألوف، كما قال العلامة السيد سليمان الندوي في كتاب القيمة الرسالة المحمدية، ومع ذلك فإني لا أعلم في كل ما ألف من ذلك من نحى هذا المنحى من الاختيار الذي ذكر فضيلة الدكتور أنه سلكه في هذا الكتاب، ولطالما راودتني نفسي أن أسلك هذا السبيل فأضع كتابا جميعا تحت عنوان صحيح السيرة النبوية على نحو ما جرت عليه في صحيح سنن أبي داود وغيره مما أنا في سبيله الآن، لكن الفرصة لم تسنح لي حتى هذه الساعة القيام مثل هذا الواجب. فلما قرأت عبارة الدكتور السابقة ظننت أنه قد قام بالواجب وتحقق الرجاء، وكيف لا يكون ذلك واجبا وسيرته صلى الله عليه وسلم إنما هي صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة، كي يجعل منها دستورا أو يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه. ولا ريب أنه مهما بحث عن مثل أعلى في ناحية من نواحي الحياة فإنه واجد كله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعظم يكون الوضوح والكمال، ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
طبعا قد تحقق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن كتب في صحيح السيرة طرفا من ذلك، ولكنه مات قبل أن يكمل كما مر معنا في كتاب صحيح السيرة النبوية إلى مبحث الإسراء والمعراج، وقد توفاه الله، فنسأل الله أن يكتب له الأجر كاملا موفورا، وهذا إن شاء الله ما يرجى له بإذن الله تبارك وتعالى، لأن من هم بالحسنات إن شاء الله فعاملها كتب الله له عز وجل 10 حسنات إلى 700 ضعف، فهو قد عمل ولو مات في أثناء الطريق. قال فهو فرح بأن البوطي سوف يجعل شيئا في السيرة على طريقة المحدثين بوضع الحديث الصحيح. قال ولكن هل استطاع الدكتور أن يحقق الرجاء أو على الأقل أن يحصر اعتماده فيما نقله من النصوص على ما صح منها في كتب السيرة ودواوين السنة التي سماها صحاح السنة؟ ذلك ما أريد أن أبسط الكلام فيه الآن في هذه العجالة، راجيا المولى سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يلهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا. أولا لقد استرعى انتباهي قوله تحت عنوان مصادر السيرة النبوية، السنة النبوية الصحيحة، وهي ما تضمنتها، هو يقول يعني كذا السنة النبوية الصحيحة وهي ما تضمنتها كتب أئمة الحديث المعروفين بصدقهم وأمانتهم كالكتب الستة وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. فأقول إن ما تضمنته الكتب المذكورة وغيرها باستثناء الصحيحين ليس كل ما فيها من حديث صحيحا، يعني هو يقول كتب السنة الصحيحة فحكم بالصحة إيه؟ عليها، وإنما الأمة تحكم الصحة على ما في الصحيحين الصحيحان صحيح البخاري صحيح مسلم وهكذا. أما الكتب الأربعة هذه السنن والمسانيد بعد ذلك، فأقول إنما تضمنت الكتب المذكورة وغيرها باستثناء الصحيحين ليس كل ما فيها من حديث صحيحا، بل منه الصحيح والحسن والضعيف، وفي بعضها الموضوع أيضا كما هو معلوم عند أهل العلم بالحديث الشريف، ويأتي قريبا ذكر بعض النصوص المؤيدة لذلك مما ذكروه في علم مصطلح الحديث. وعلى ذلك فقول الدكتور في السنة الصحيحة هي ما تضمنته كتب أئمة الحديث تعميم غير صحيح. ولقد وددت أن أقول لعله سبق قلم منه وأنه لم يرد هذا العموم الظاهر منه والمعروف بطلانه بداهة، وددت ذلك ولكني لم أجد في كلماتي الأخرى وفي المنهج الذي جرى عليه عمليا ما يساعدني على ذلك. يعني العالم بيحاول أن يوجد أعذارا
وتبريرات. وفي المن قال: فقد سبق قوله ويتحدث عن طريقته في الكتاب اعتمدت فيها على صحاح السنة. فقول صحاح بصيغة الجمع بدل أو بدل الصحيح والسنن الأربعة كما هو تعبير العلم الصحيح مما يشعر الباحث، يعني نقول الصحيح والسنن الأربعة، يبقى الصحيح حكم فيها البخاري ومسلم، وإنما السنن الأربعة فيها الصحيح والضعيف وفي بعضها الموضوع. كما هو التعبير العلمي الصحيح مما يشعر الباحث بأن الكتب التي تجمع الحديث الصحيحة فقط ليست محصورة عنده بالصحيحين من بين الكتب الستة، ولا يقال أيضا لعله سبق قلم منه لأنني رأيته أعاد هذا القول صحاح السنة في مكان آخر من كتابه كما في جزء 1-15، وهو يعني بذلك الكتب الستة، بل لعله يعني معها الموطأ والمسند، فقد قرنهما معها في هذه الكلمة التي نحن في صدد نقدها. ومما يؤيد ذلك قول المتقدم اعتمدت فيه أولا على صحيح السنة، ثانيا على ما صح من أخبار السيرة، فهذا نص منه فيما ذكر لأنه صرح بأن أخبار السيرة فيها ما لا يصح. المهم تتبعوا في هذا الايه المصطلح، تتبعوا في هذا المصطلح. قال الإمام إلى أن ذكر وهو ينتقد هذا الكلام، فيقول: قال النووي رحمه الله في التقريب: وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسام وصحاح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسام ما في السنن فليس بصواب، لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. يعني النووي أخذ هذا على البغوي. وقال السيوطي في شرحه: ومن أطلق عليها الصحيح كقول السلفي في الكتب الخمسة، يعني الستة مع عدد ابن ماجه، اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، وكإطلاق الحاكم على الترمذي الجامع الصحيح، الحاكم أطلق على جامع الترمذي الجامع الصحيح، وإطلاق لكن نقول جامع الإمام أبي عيسى، وإطلاق الخطيب عليه وعلى النساء اسم الصحيح، فقد تساهل الخطيب لما أطلق عليه وعلى النساء الصحيح، صحيح النساء مثلا أو الجامع الصحيح، هذا للترمذي. قال في ألفيته يعني السيوطي: يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد، والنسائي من لم يكونوا اتفقوا تركا له والآخرين ألحقوا أو ألحقوا بالخمسة ابن ماجة، قيل ومن فاز بهم فإن فيهم وهن، تساهل الذي عليه أطلق صحيحة، هذا تساهل، والدارمي والمنتقى ودونها مساند، والمعتلي منها الذي لأحمد والحنظلي. قلت: ولا أدل على بطلان هذا التقسيم والإطلاق، أيضا نفس المسألة. يعني هو هذا طبعا سهل في انتقاده، معروف، لأن طبعا الذي يطلق عليه بالصحيح بإطلاق ومعتمد عند العلماء صحيح البخاري ومسلم، حتى ما صنف أصحابه بوصف الصحيح زي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان أو كذا، فليس له قدسية البخاري ومسلم، بل حصل انتقاد لأحاديث كثيرة فيها ووجدت ضعيفة. إنما الصحيح المعتمد صحيح البخاري، الصحيح المعتمد صحيح مسلم. نعم. يقول: وأما الموطأ، يقول: وقلت: ولا أدل على بطلان هذا التقسيم والإطلاق من كون الترمذي نفسه قد صرح في سننه بتضعيف عشرات بل مئات الأحاديث هو نفسه، وكشف عن عللها، فكيف يصح أن يوصف كتابه الجامع الصحيح أو يحكم على كل حديث فيه بأنه حسن؟ ونحو هذا يقال في سنن أبي داود وسنن النسائي، فإنهما يتكلمان على بعض الأحاديث أحيانا ويضعفانها، وأما ما ضعفه العلماء من أحاديث الكتابين فحدث ولا حرج، يعني نفس أصحاب الكتب لم يشترطوا الصحة. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ومن شاء الوقوف على طائفة منها فليراجع كتبنا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومشكاة المصابيح، وأخيرا كتابنا نصوص حديثية للشيخ المنتصر الكتاني. وأما الموطأ للإمام مالك فهو مع جلالته لا يخلو من كثير من الأحاديث المرسلة والمعضلة، وبعضها مما لم يوجد له أصل أصلا كحديث إني لا أنسى ولكن أنسى، وبعضها وجد له أصل عند بعض المحدثين وفي الصحيح والضعيف فلا بد من التحري. ولذلك قال الصوت في التدريب: صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم. وأما قولة الشافعي ما تحت السماء أديم السماء أصح من الموطأ فقبل الصحيحين. نعم. وأحصيت ما في موطأ مالك وما في حديث وما في حديث سفيان بن عيينة، فوجدت في كل واحد منهما من المسند 500 ونيفا مسندا و300 مرسلا ونيفا، وفيه نيف و70 حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء. قلت: وهذا هو الصواب الذي يشهد به كل عارف بهذا العلم درس حديث الموطأ دراسة علمية عن كثب، وكل ما قد يقال على خلافه فهو مردود بشهادة الواقع والنقد العلمي الصحيح. أما مسند الإمام أحمد فهو لغزارة مادته تكثر فيه الحديث الضعيفة، وهذا مما لا خلاف فيه عند أهل العلم. قال الحافظ العراقي: وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه حديث موضوعة جمعتها في جزء ذكره السيوطي في كتابه صدمية، ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه رد في كتابه القول المسدد في الذب عن المسند قول من قال بأن في المسند أحاديث موضوعة. قلت: فهذا موضع خلاف وبحث، هو الأحاديث الموضوعة، لكن الضعيف لا، فيه الضعيف. ولشيخ الإسلام ابن تيمية فيه رأي وسط لا داعي لذكره الآن، والقصد بيان أن وجود الأحاديث الضعيفة في المسند أمر متفق عليه بين حفاظ الحديث، وقد كشف عن ذلك كشفا عمليا دقيقا العلامة أحمد شاكر، هذا كلام الشيخ الألباني، العلامة أحمد شاكر يصف الشيخ أحمد بأنه علامة في معلق على المسند الجديد في طبعته رحمه الله وجزاه خيرا. سبحان الله، انظر عدم الحقد على العلماء، العالم يحب من يخدم السنة ولو كان من أقران يا أخوان، ولو كان في طبقته. ومر معنا أيضا مدح العلامة الألباني للمعلم رحمه الله العلامة المحدث، أيضا مدحه جدا وقال له بحوث لا تكاد تجدوها عند غيره في هذا الشأن. هذا هو، مع أن الألباني كتب له من القبول وانتشار اسمه وكتبه ما لم يكتب لغيره، يعني قد يترفع عن مثل هذا لو كان في قلبه دخن ودغل، لكن حاشاه رحمه الله، وهو الذي كان يحب نصرة السنة بكل ما أوتي من إحساس وقوة. قوله اعتمدت فيه أولا على صحيح السنة، طيب نقف عند قوله اعتمدت فيه أولا. أختي تسأل: بنات تسافر من بيلة المحلة مع ابنها الصغير 8 سنوات بدون محرم، تبيت عند أهلها وكذا، هل عليها من إثم؟ لا، من بيلة المحلة لا نراها مسألة سفر، لا نراه سفرا. هل في المسألة خلاف؟ نعم فيه خلاف، ولكن الراجح قول الجمهور، وهو السفر ما كان مرحلتين، والمرحلة 40 كيلو، يعني ما بلغ 80 تقريبا أو ما حول 80 70. قال: معلوم أحسن الله عليكم أن العالم غير معصوم ولا بد من اعتذار للعالم، ولكن ما هي الضوابط التي تتحول العالم بها من السنة إلى البدعة؟ ولا ضوابط ولا حاك، إذا خالف السنة قصدا وقد علمها خالف أصل أصول أهل السنة والجماعة خرج من السنة وصار مبتدعا، لا يحتاج إلى ضوابط كثيرة ولا شيء، من أحدثها في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. فالذي يخالف أصلا من أصول السنة القدر، الصحابة، الخروج على السلاطين، إذا خالف أصلا وأعلمناه ومع ذلك أصر على ما هو عليه فهذا مبتدع. وماذا لو رد على العالم في ذلك ولم يرجع لخفاء الحجة عليه، كان الأمر محتمل وفيه تأويل، وفيه تأويل ما هو من أصول أهل السنة، وإنما الأصول عادي، هذه لا ليس فيها خفاء ولا شيء. أصولا قل يا شيخ تعالى، هذا العلماء الأئمة ذكروا هذه من أصول السنة، أصول السنة عندنا كيت وكيت، التي من خالفها لم يكن من أهلها، اقرأ أنت خالفت في خروج على السلطان. قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة. نجيب له هذه، وأن هذه مسائل ما تحتاجش اجتهاد، يعني ما تقولش والله أنا عندي تأويل، أنا عندي كذا، ما في تأويل. شبع السلف من هذا، نظروا لابن الزبير وابن جبير والحسين وكل هؤلاء، ونظروا الوقائع الأمة، ونظروا في كل الأحاديث والنصوص، وأخرجوا لنا حكما مجمعا عليه، وهو لا نرى الخروج على متن واصل أمورنا. انت بقى لسه هتبدأ تجتهد، هذا مسلك الزائغين، ما يقبل الاجتهاد في هذا. إنما إذا كانت مسألة خفية هذه قد يتوقف فيها. طيب، ورمى من قال بمنهج السلفي في مسألة ما بأنه حدادي وتكفيري، وإذا إذا إذا واحد رمى من على منهج السلف بأنه حدادي وتكفيري فهو الحدادي وتكفيري، لأنه يصبح عنده غلو فين؟ في الجرح. كيف يحكم على رجل سنة بأنه حدادي؟ معنا الموضوع عليه من العلماء الذين قالوا في المسألة بمنهج السلف، إذن هو إما جاهل بمنهج السلف، وإما أنه حاقد على الشخص القائل بهذا. نعم، هل يجوز الدعاء الحاكم المسلم الظالم في السر حيث إن باب الدعاء واسع، ولا يجب الحاكم المبتدع؟ هل نلتزم بذلك؟ وهل يحب الحاكم المبتدع أن نلتزم بذلك؟ لا تدعو على الحاكم المسلم، وادعو له لو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها للحاكم للسلطان، ادعو له، لا تدعو عليه، لا تدعو عليه، بس نعم.